فينا عنوان بسماحة دين الإسلام شرعتنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. مرحبا بكم مشاهدين الكرام في مستهل هذه الحلقة والتي تتبعها بإذن الله عز وجل حلقات متتابعة في شرح كتاب سماحة الإسلام لضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور عمر ابن عبد العزيز. مرحبا بكم دكتور.
مرحبا أهلا وسهلا.
الله يحفظكم دكتور. دكتور كل أصحاب شريعة أو ديانة إن يعني تساهلنا في هذا الاسم يدعون أن دينهم هو دين السماحة أو شريعتهم شريعة السماحة. لماذا فضلتك خصصت كتابك عن هذا الموضوع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالتحية لك ولمشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أن أقول بادئ ذي بدء، ليست الحقيقة كالادعاء، وعندنا شواهد تفرق بين الحقيقة والادعاء. كثيرون الذين يمكن أن يدعوا أنهم أهل تسامح وأهل محبة، لكن الواقع يكذبهم والتاريخ ضدهم. فهناك
هم أيضا يقولون أننا ندعي هذا الأمر.
نعم يقولون ونحن نقول، لكن الفيصل بيننا وبينهم
الواقع،
الواقع والتاريخ.
لماذا فضلتك فكرت أصلا في تأليف الكتاب دكتور؟
في الحقيقة أخي مدحت، هذا الكتاب ليس وحده، وهذا الكتاب جزء من رسالتي العالمية الدكتوراه التي هي بعنوان التسامح والتعصب بين اليهودية والمسيحية والإسلام. وقسمتها ثلاثة أبواب. باب تكلمت فيه عن اليهودية بين التسامح والتعصب، وباب تكلمت فيه عن النصرانية بين التسامح والتعصب، والباب الثالث الإسلام بين التسامح ادعاء أو حقيقة. ولكن عندما أردت أن ينتفع بهذه الرسالة جعلتها كتبا، فجعلت العنوان يتفق مع المضمون، فسميت الأول تعصب اليهود.
هل فضلتك قبل
والثاني
عفوا وأنت تكتب هذا الكتاب يعني كنت تتخذ فيه الحياد العلمي دكتور؟
لازم،
لأنه رسالة. فضلتك تعلم
هذه رسالة علمية،
رسالة بد أن تنضبط،
وكنت لا أنقل فيها حرفا إلا من المراجع الأصيلة.
نعم.
من كتبهم.
نعم.
لا من كتبنا.
يعني تتسم الرسالة
ثم
بالحياد العلمي.
إني كداعية أنا يعني اتخذت هذا منهاجا لي في حياتي، الحيادية والإنصاف والوسطية، وكتبت ما لهم وما عليه. يعني أنا لما نظرت في التوراة هل فيها تسامح، فكتبت ما فيها من تسامح، ثم كتبت ما فيها من تعصب، ونظرت في الإنجيل فكتبت ما فيه من تسامح وكتبت ما فيه من تعصب.
على الرغم من الكتاب الأول اسمه فقط تعصب،
لأن المضمون هو كذلك، تعصب اليهود، والثاني تعصب الصليبي. وجئت إلى القرآن أنظر فيه هل فيه تعصب، فلم أجد فيه تعصبا، لا لأني مسلم أجامل ديني، وإنما بحثت فلم أجد هذا التعصب في القرآن ولا في السنة، فلم أجد إلا السماحة، فاحتجت أن أكتب العنوان.
نعم.
سماحة الإسلام. وكم من الأشياء العجيبة أن يطبع هذا الكتاب في الوقت الذي لا نستطيع أو لم يقدر لنا أن نطبع التعصب اليهودي والتعصب الصليبي، في الوقت الذي طبعنا في سماحة الإسلام
لماذا لا نطبع التعصب اليهودي والتعصب النصراني إذا كان الكتاب فيه الحياد العلمي دكتور؟
كانت مسألة مرتبطة بخوف من المطابع أنه يطبع كتابا عن دين آخر. طبعا ناس كثيرون لا يحبون أن يزعلوا اليهود ولا يغضبوا النصارى ويخافون كانوا سطوة أمن الدولة. فلك لا 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 معلش، لكن الكتاب بتاع سماحة الإسلام ده اسمه حلو ممكن نطبعه.
نعم دكتور، إذن فضلتك قسمت رسالة الدكتوراه إلى ثلاثة أقسام: تعصب اليهود، ثم الثاني التعصب النصارى، والثالث سماحة الإسلام، أليس كذلك؟
نعم بلى.
طيب دكتور، هذا الكتاب من منذ كم من الأعوام أخذت هذه الرسالة؟ الله يحفظك.
أنا حصلت على رسالة الدكتوراه سنة 91 ميلادية.
تقدير إيه دكتور؟
مش كده؟ من 20 سنة، 91 ل 2011 يبقى 20 سنة.
جامعة الأزهر،
من جامعة الأزهر كلية الدعوة الإسلامية.
تقدير؟
بتقدير مرتبة شرف أولى والحمد لله.
الحمد لله. طيب بارك الله فيك دكتور، قدم لهذه الطبعة أكثر من 12 شيخا كبيرا من أكثر من 8 دول. إيه الجديد في هذا الكتاب حتى يقدم له كل هؤلاء المقدمين؟
أنت صاحب هذا الأمر.
يعني ما هو الجديد في هذا الكتاب على وجه الإجمال؟ يعني في قبل كده
يعني الذين قدموا له أثنوا عليهم الذين يذكرون ما فيه من جديد ربما ارتبط بالقضية، بالمضمون، بالصياغة، ربما كان يعني لأسلوب متفرد أو متميز تميز به هذا الكتاب، لكن لا أدعي لنفسي هذا. يعني
مثلا المضمون كان كبير شوية وموسع فضلتك فيه؟
في الحقيقة اجتهدت أن أكتب عن سماحة الإسلام أن أتناول القضية من كل أبعادها. السماحة نظريا وعمليا في القرآن والسنة، سماحة النبي عليه الصلاة والسلام، سماحة الصحابة رضوان الله عليهم، سماحة المسلمين مع أنفسهم ومع غيرهم، إلى أن وصلت إلى القضية التي نتهم بها. إذا كان الإسلام دين السماحة فكيف تكون هناك حدود، وكيف يكون هناك جهاد، ولماذا ظلمتم المرأة، ولماذا تقولون بالرق، ولماذا تطالبون غيركم بالجزية؟ فأتيت على كل هذه الشبهات يعني من أقصر طريق والحمد لله رب العالمين.
عندما دكتور أحد يتكلم في مسألة الشرائع أو حتى الشرائع في قوانينها أو في تشريعاتها، والأديان تتكلم في البداية عن مسألة نظرة هذه الشريعة للنفس البشرية، البعض يهتم بالمسائل مثلا اللي هي المسائل العملية، والبعض يهتم بمسألة سمو الروح، أليس كذلك؟ ما هي نظرة الإسلام دكتور للنفس البشرية؟
في الوقت الذي وجدنا فيه فلسفات أو أديانا رسالات تعد محرفة تهتم في الإسلام بجانبه المادي، شق من الإنسان، وأخرى تهتم بجانبه الروحي، والتي اهتمت بالجانب المادي أو غلت في هذا الجانب حتى صارت مادية واهتمت بالجانب الجسد على حساب الروح، والأخرى أو غلت في الجانب الروحي حتى أهملت الجانب الجسماني أو البدن.
نأخذ أمثلة حتى يتضح للمشاهد يعني هذه الأمور.
أقول مثلا في من اهتم بالجانب البدني، اليهود يتكلمون دائما وأبدا عن المادة وينذر فيهم الكلام عن الروح
طول عمرهم كده،
أو عن الآخرة. حتى التوراة خلت من الحديث عن الآخرة واهتموا بالمادة جدا، وهذا الذي
التوراة ليس فيها كلام عن الآخرة دكتور.
التوراة ليس فيها كلام عن الآخرة
بأسفارها الموجودة.
نعم، ب39 سفرا
أبدا ولا
إلا كلمة آخرتهم أو آخرهم التي تعني آخر الأمر ونهايته
فقط 39 سفر دكتور.
نعم ليس فيها كلام عن الآخرة،
لا أسفار موسى ولا الأسفار التي تليها،
ليس لا تجد.
أنا نستطيع أن نقول أن العهد القديم كله في الكتاب المجموع الكتاب المقدس
ليس فيه حديثا عن الآخرة إطلاقا.
طيب ماشي دكتور تفضل.
اهتم اليهود بالمادة أيام اهتمام وتحكم هذا الأمر فيهم بصورة نعاها القرآن الكريم عليهم ولتجدنهم أحرص الناس على حياة وذكرها منكرة يعني تحقيرا أيا كانت هذه الحياة دلالة على طغيان المادية فيه. وأوضح من هذا أن المادية هذه لما طغت على اليهود أرسل الله عز وجل سيدنا عيسى عليه السلام ليعالج هذا الطغيان المادي عند اليهود، فكانت خلقة عيسى آية.
كأن عفوا المسألة بين الشرع تتكامل.
نعم
نعم دكتور.
في الوقت الذي يرى فيه اليهود أن رجلا يلتقي مع امرأة يمكن أن ينجب ولدا، القرآن قال لهم لا، القضية مش قضية أسباب فقط، هناك ما وراء الأسباب. فهذا عيسى سيأتيكم من أنثى بغير ذكر. فكانت ولادة عيسى آية روحية، ثم معجزات عيسى كانت روحية أيضا، حين يصور لهم من الطين كهيئة الطير يريد أن يقول لهم إن كانت المسائل بالمادة فقط بلا روح فهذا هيكل، هيكل طائر، فلماذا لا يتحرك؟ لكن حين ينفخ فيه عيسى الروح بأمر الله فيكون طيرا، إذن دخلت فيه. هذه جثة هامدة، لو كانت جثة الإنسان بالبدن فقط فليتحرك، لا، لكن ينفخ فيه الروح فيقوم بإذن الله ويحيى بإذن الله. إذن كل المعجزات لسيدنا عيسى عليه السلام كانت تؤكد على جانب الروحي، تعاليمه كانت روحية أيضا. كان يقول لهم كما ورد في الإنجيل أما إنه قال لكم، يعني في القديم، السن بالسن وكذا وكذا، ولكني أقول لكم من لطمك على خدك الأيمن فأدل له الأيسر. هذا علاج لنزعة مادية طغت على اليهود، فقابلتها النزعة الروحية التي وجدت في رسالة المسيح كعلاج مؤقت مضاد لهذه المادية.
لا يصلح الاستمرار دكتور،
ولا يصلح الاستمرار، لكن وجد من أتباع المسيح من جعلها منهجا مستمرا، بل غالوا فيه.
لا عفوا دكتور، منهج مستمر من لطمك على خدك الأيمن، هم يفعلون ذلك.
لا، ما قصدت هذا المعنى، قصدت أن هذه الروحية بولغ فيها حتى صارت رهبانية لعلاج، يعني لهذه النزعة الروحية وكذا. فالله عز وجل قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، وفي ذات الوقت قال فما رعوها حق رعايتها. إذن هذه نظرة مادية عند اليهود ونظرة روحية عند رهبان النصارى. الإسلام لم ينظر لا هذه النظرة ولا تلك، جمع بين الأمرين، بين الروح والجسد، بين الدنيا والآخرة. فنرى الإسلام في وسطيته يدعونا لأن نعيش لدنيانا ونعمل لآخرتنا، في مثل قول الله عز وجل في أفضل دعاء قرآني، كان النبي عليه الصلاة والسلام يحبه ويختم به أشواطه في الطواف حجا وعمرة وفي غير ذلك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفي وصية أهل العلم والإيمان لقارون
ولا تنسى نصيبك،
وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين.
التوازن،
أرجع في سنة النبي عليه الصلاة والسلام لما تجد الحديث إن لربك عليك حقا وإن لبدنك عليك حقا وإن
أرجع بس قلتك قلت من لطمك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر.
أيوة.
هذه هل هي هذه قاعدة عند يعني النصارى؟
هذه جملة.
هل كانت زمان هذا الكلام؟ أو هل هو أو هو تحقق في وقت من الأوقات أو في زمن من الأزمان؟
طيب. هذه الجملة موجودة في الإنجيل.
هل تحققت؟
هل هي أولا من قول المسيح أو ليست من قول المسيح؟ هذا أمر لن تجد دليلا يؤكد لك أنها من قول المسيح. هي فقط على افتراض أنها لمحاربة المادية الموجودة عند اليهود. إن تحققت في أحد فيمكن أن تتحقق في الذين بالغوا في الرهبانية.
نعم يعني جزء معين. أما
نعم أما هي لكن تاريخ المسيحية ليس فيه هذا المعنى من قريب ولا من بعيد. فيما بينهم وبين أنفسهم وبين مذاهبهم وفيما بينهم وبين غيرهم. يعني من قديم تجد الفرقة ضربت بأطنابها بين أتباع المسيح عليه السلام. مزدخل شاول اليهودي إلى أتباع المسيح إلى الحواريين. ومعروف أن شاول اليهودي كان يتزعم تعذيب الحواريين بعد رفع المسيح عليه السلام. شاول اليهودي هذا الذي هو عرف فيما بعد باسم بولس الرسول. شاول كان معذبا للحواريين. في يوم من الأيام أدرك أن التعذيب لا يزيد الحواريين إلا قوة. فكان لابد من تغيير الأسلوب. فعلى طريقة الغزو الفكري وتمزيق الأمة من داخلها.
عبد الله بن سبأ نفس الطريقة.
نفس المنهج. فدخل تظاهر بي
نصراني
باتباع رسالة المسيح عليه السلام.
عليه الصلاة والسلام.
وحكى رؤية عجيبة، رؤية وليست رؤية بالألف، يعني قال بينما أنا أسير في الطريق إذ رأيت نورا أبرق حولي وسقطت على الأرض وسمعت صوتا يقول لي شاول شاول لماذا تضطهدني؟ قلت من أنت يا سيد؟ قال أنا السيد المسيح الذي تضطهده. قلت وماذا تريد مني يا سيدي؟ قال قم وادخل المدينة يقال لك ماذا يراد منك. ده الفيلم الهندي اللي عمله شاول. وراح وطرق
احنا بنقول هذا الكلام يا دكتور صيانة لشركائنا في الوطن حتى يقرأوا هذا التاريخ ويعرفوا ما
يعرفون. هذا
هم يعرفون هذا.
نعم. أنت تسألني عن سؤال مسألة هل من لطمك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر موجود أو لا؟ فنقول لك بداية من دخول شاول اليهودي هذا إلى حوزة رسالة المسيح عليه السلام، وأنه لما طرق الباب رفضه الحواريين وخافوا منه، عاد عن برنابة هو حكى الأمر فكذبوه، إلا برنابة الكبير كبير الحواريين ضمه وقربه إليه. وأنا أعتقد أن برنابة هو يفعل هذا يقول حتى لو كان كاذبا
استرحنا من
شره. فلما قبله الكبير سكت الباقي عنه، بدأ يتظاهر على أنه من أتباع المسيح، لكن خلاص بدأ يقول المسيح بيقابلني والمسيح قال لي.
دكتور هو صاحب إنجيل برنابا الذي يبشر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم أكبر الحواريين.
طيب عفوا نرجع دكتور إلى نظرة الإسلام للنفس البشرية. كيف نظر الإسلام إلى النفس البشرية بعد الموازنة؟
يعني أنا أردت فقط أن أكمل السؤال بتاع حضرتك. لما بدأت مسألة العنف هذه شاول اليهودي هذا يبقى بولس الرسول ويبدأ يغير معالم رسالة المسيح عليه السلام،
وأين هم
حصل بينه وبين الحواريين والتلاميذ خلافات اللي وجد فيهم أريوس الموحد، وكانت النتيجة مجامع كنسية على رأسها مجمع نيقية ومجمع قسطنطين. فكان إيه اللي حصل؟ أريوث الموحد اضطهد وأتباعه اضطهدوا وظلوا يضطهدون من قبل مخالفيهم في المذهب. فأينما لطمك على خدك الأيمن فاد الله الأيسر. فأصبحت الخلافات المذهبية، خلافات الكنسية، خلافات في المجامع، ثم تاريخهم مع غيرهم، مع اليهود، مع المسلمين، لا تجد فيه من لطمك على خدك الأيمن فأذن له الأيسر.
لعلنا فيما بعد عندما نتكلم في مسألة الفتوحات الإسلامية والجهاد في الحلقات المتتابعة إن شاء الله قد نتعرض إلى هذا الأمر، على أننا طبعا ننبه السادة المشاهدين بأننا بإذن الله عز وجل في هذه الحلقات سنتخذ مسألة الأسلوب العلمي بإذن الله في كل هذه الحلقات، وطبعا نسعد بأي مشاركة من إخواننا المشاهدين أو أي تعليق أو أي تعديل أيضا نقبله بإذن الله عز وجل. دكتور، نظر الإسلام إلى النفس البشرية نظرة وسطية، أليس كذلك؟ كيف وازن الإسلام بين الروح والجسد في هذا؟
كما ذكرنا في هذه النظرة أن الإسلام جمع بين الروح والجسد وأعطى للروح غذاءها وللجسد غذاءه، وغذاء الجسد قريب وسهل، غذاء الجسد من طين، هذا يعرفه القريب والبعيد، لكن غذاء الروح، الروح لا يستطيع أحد أن يعرفها ولا أن يعرفها. علم العلم الحديث كل شيء عن الجسد، لكنه لم يقدم ولم يؤخر في مسألة الروح. مصداق هذا قول الله عز وجل: وأسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لذلك المجتمع الغربي يعرف غذاء جسده ولكنه لا يعرف غذاء الروح، لأن غذاء الروح مبني على منهج صحيح: الروح من أمر الله، غذاؤها منهج الله، دين الله. فما لم يعرف الإنسان دين الله الحق لن تعرف الروح غذاءها، ولن يستقر الإنسان، ولن يحس بالسعادة ولا السكينة ولا الطمأنينة. أنا عايشت الغربيين عن قرب. الظاهر للمدنية الغربية أنك تجد شيئا يشدك ومبهرا وكأنهم سعداء في منتهى السعادة، لكن عايشه عن قرب ستجد القلق والاضطراب والحيرة. لماذا؟ غذى الجسد ولم يغذى الروح.
نأخذ اتصال بعد إذن فضيلتك.
تفضل.
السلام عليكم يا أخ أحمد. السلام عليكم. قطع. طيب دكتور، فاصل قصير ونعود بإذن الله عز وجل فضيلتك. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم بعده بإذن الله، فابقوا معنا.
شرعتنا للخلق جميعا منهجنا يشفي الأسقام، والسنة فينا عنوان بسماحة دين الإسلام. شرعتنا للخلق جميعا منهجنا يشفي الأسقام، والسنة فينا عنوان بسماحة دين الإسلام.
اللهم صل على إمساكية رمضان. اتصل وحمل إمساكية شهر رمضان لعام 1432 هجريا، وتعرف على مواقيت الصلاة ومواعيد الإفطار والإمساك. اتصل من أي محمول على 2371 أو من أي خط أرضي على 09001. اتصل الآن وأدخل كود البرنامج.
تعبتوا من لخبطة الأكل ومش عارفين تاكلوا أو تشربوا إيه صحي ومفيد ليك ولجسمك؟ عندي الحل. اتصلوا من أي محمول على 5966 أو من أي خط أرضي على 09510. هتلاقي كل اللي انت عايزه في مجال التغذية السليمة. هتتعرف على أسس التغذية السليمة ليك ولأولادك، وكمان هتعرفوا أسس التغذية السليمة في فترة شهر العسل وفترة الحملة وكمان الرضاعة وكمان الأطفال والشباب وكبار السن. انت كمان هتعرف المشروبات الصحية السليمة واللي بتساعدك على هدوء الأعصاب وكمان التخلص من الحموضة وارتفاع الضغط. كمان هتعرفوا الفوائد الطبية للفيتامينات والأطعمة. اتصلوا من أي محمول على 5966 أو من أي خط أرضي على 09510.
شرعتنا للخلق جميعا منهجنا يشفي الأسقام، والسنة فينا عنوان بسماحة دين الإسلام. شرعتنا للخلق جميعا منهجنا.
حدث قبله عن أن الإسلام وضع منهجا متوازنا للنفس البشرية، ما خليط بين المادة والروح، فكان متوازنا، أليس كذلك دكتور؟
بلى.
اسمح لي قبل أن نكمل معنا الأخ عمر، نأخذ اتصال ونرجع لفضيلتك.
صحيح.
السلام عليكم يا أستاذ عمر.
السلام
عليكم. أتعطيني؟ طيب ماشي، تفضل دكتور.
الوسطية الإسلام ونظرة الإسلام الوسطية للنفس أن الإسلام لا ينظر إلى الإنسان على أنه ملاك لا يخطئ، ولا على أنه شيطان عربيد، إنما هو إنسان من بني آدم، قانونه كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. هذه النظرة وسطية. لماذا ينظر الإنسان على أنه ملاك أو ينظر إليه على أنه شيطان؟
هل هناك شرائع يا دكتور تنظر إلى الإنسان هذه النظرة؟
نعم، ينظرون إلى الناس نظرة العصمة وإن لم يكن لكل الأشخاص. يعني هناك من ينظر إلى أشخاص معينين بأن لهم العصمة المطلقة وأنهم لا يخطئون. والذي لا يخطئ هذا، الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هم الملائكة، وفي عالم البشر هم الأنبياء. لكن
في مسألة، طبعا في مسألة الرسالة، يعني العصمة في مسألة الرسالة
ولا
في كل شيء؟
نعم العصمة في الرسالة، والعصمة للملائكة لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون. لكن أن يعتقد هذا في إنسان أيا كانت درجته أو أيا كانت منزلته لا ينبغي، أو أن ينظر إلى الإنسان نظرة تحقير ودونية على أنه شيطان، ونظرة بعض المجتمعات إلى المرأة بهذا المعنى أنها شيطان وأنها من روح نجسة، موجود في المعتقدات وفي الأديان الوضعية وأديان محرفة النظرة إلى المرأة على أنها شيطان، أو النظرة إلى الآخرين أئمة معصومين. إذا الضلالات موجودة
الحمد لله مش
ما بين إفراط وتفريط. أما عظمة الإسلام ففي منهجيته ووسطيته، وهذه النظرة المعتدلة، النظرة المعتدلة المليئة بالوسطية.
دكتور، كل الشرائع تدعي الوسطية، بل حتى في الدين الواحد أو الشريعة الواحدة كل فرقة تعتقد أنها وسط بين طرفين، أليس كذلك؟
بلى.
يعني لماذا فضلتك تقول أن الإسلام هو الوسطية الحقيقية؟ وأي إسلام دكتور تعرف أن فيه فرق في الإسلام تشذ شذوذ شديد جدا جدا وليست عندها وسطية؟
نعم.
ماذا تقصد أن الإسلام هو دين الوسطية؟
الإسلام دين الوسطية، الإسلام الحق، إسلام القرآن والسنة، الإسلام الذي أنزله الله عز وجل، الإسلام الذي تركنا عليه النبي محمد عليه الصلاة والسلام، إسلام قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
نعم.
هذا الإسلام إلى هذا القدر كان معروفا بالوسطية، وميز الله عز وجل هذه الأمة بالوسطية وأنزل في شأنها: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا.
الآن كريم نأخذ الأخ عماد ونرجع لفضلتك. السلام عليكم يا أخ عماد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أستاذ عماد.
تكلم الدكتور عمر ممكن؟
تفضل معك دكتور.
السلام عليكم دكتور عمر.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
المهندس عماد مع فضلتك.
أهلا وسهلا يا باشمهندس.
أنا عارف إن موضوع الحلقة عن الوسطية وكتاب فضلتك، بس النهاردة في الأهرام نشروا موضوع التحالف بين علماء الأزهر والسلفيين والإخوان وفي موضوع الهيئة الشرعية، وأنا عارف فضلتك مفروض أحد كبار المؤسسين، فأنا كنت عايز تعليق، لأن أولا الخبر مقتضب جدا في الأهرام حتى في الصحافة الداخلية، ثانيا كنا عايزين نعرف شيء أكبر عن الهيئة الشرعية.
نعم.
ثالثا إن صح التعبير لي عتاب على فضلتك، لماذا لا تظهر فضائيات؟ هل ده انشغال مع الهيئة الشرعية أو في دروس المساجد، ولا فضلتك لك رأي في الفضائيات؟ وجزاكم الله خير.
وانا في الفضائيات يا باشمهندس.
طيب يا باشمهندس، بارك الله فيك يا باشمهندس عماد. ان شاء الله بارك الله فيك يا باشمهندس. الاخ باشمهندس عماد يريد ان فضلتك توضح الخبر اللي ذكر اليوم في مساله الهيئه الشرعيه والتحدي لو قلنا الذين يعني يهتمون بمساله وسطيه الاسلام، سواء السلفيين او جماعه الاخوان المسلمين او انصار السنه او الجمعيه الشرعيه، وكونتم جبهه، يعني لو دقائق نتعرف عليها او نبين للمشاهد ما هي.
نعم بمنطق،
وما المقصود منها؟
نعم بمنطق الوسطية هذا الذي نحن نتحدث عنه، وكأن هذا من باب مثال حي.
نعم.
كنت تقول كثيرون الذين يدعون الوسطية ممن ينتسبون الإسلام، وهذا حق، يدعونها ادعاء. ورحم الله ابن القيم حين قال: الإسلام وسط بين الملل.
نعم.
وأهل السنة والجماعة وسط بين أصحاب البدع والأهواء والضلالات. فكما أن الإسلام وسط بين الملل، فكذلك أهل السنة والجماعة وسط بين هذه الفرق الشتى الكثيرة اللي عدها النبي عليه الصلاة والسلام بمثل قوله: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال: هم الجماعة. ومن هذين الوصفين وهاتين الروايتين نحن خرجنا بعنوان نميز به كأصحاب الصراط السوي عن غيرنا ممن انحرفوا عن الجادة، فعرفنا بمنهج أهل السنة والجماعة، وهو قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. تركنا أصحاب السبل والتزمنا المنهج الوسط. ولما جاءت ثورة 25 يناير في مصر، وكان هناك تباين في الأهرام، اختلافات، مسألة هذه الثورة نؤيدها أو نعارضها، وهل هي خروج على الحاكم أو ليست خروجا، كل هذا حدا بنا أن نجتمع كعلماء الإسلام، ولم نجتمع تحت راية معروفة، إنما أنشأنا هذه الهيئة والتي ارتضينا لها هذا العنوان: الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. وبدأنا عددا من دعاة الإسلام نؤسس لهذه الهيئة. قلنا: ستنبني هذه الهيئة على منهج أهل السنة والجماعة،
ممتاز،
بعيدا عن التعصب للرايات والجماعات،
ممتاز،
والجمعيات. وتتخذ منهج الوسطية،
ممتاز،
وتكون بذرة ونواة لأهل الحل والعقد بإذن الله،
ممتاز.
ثم رحنا نبحث عن الدعاة الذين يرغبون في هذا المعنى، يرغبون في الوسطية ويحبون وحدة الأمة وجمع الكلمة، هناك كثيرون ممن يهدفون لهذا الأمر ويتمنونه ولكن لم يجدوا السبيل إليه حتى كانت تلك الهيئة. فأخذنا صالحي العلماء من كل الجهات والهيئات من الأزهر ومن أئمة في الأوقاف ومن السلفيين ومن الإخوان المسلمين ومن الجمعية الشرعية ومن أنصار السنة المحمدية ومن الدعوة والتبليغ والجماعة الإسلامية. فقلنا هؤلاء بفضل الله يلتقون على ثوابت وهي منهج أهل السنة والجماعة.
تركتم من يا دكتور؟
تركنا الذين لا يحبون أن يضعوا أيديهم في أيدينا.
مثل ما؟ ولماذا؟
لأننا أردنا أن نتوحد لا أن نختلف.
نعم.
فتركنا مناهج مختلفة متشددة يعني مثل التكفير لم نأبه بأن يكونوا معنا في جانب، والصوفية أحسسنا أنهم لا يريدون أن يكونوا معنا.
عرضتم عليهم دكتور؟
نعم.
ولم يقبلوا؟
كانت هناك بعض العروض وعلى مستوى أكبر ومستوى أصغر ومستوى إعلامي غير إعلامي، وهو شيء طفى على السطح وشيء لم يدخل.
هذه الهيئة هي بذرة لأهل الحل والعقد.
نعم.
في دولة مصر العظيمة. ماذا أنجزتم يا دكتور إلى الآن فيها؟
أنجزنا ولله الحمد أنه أيام الثورة بدأنا نصدر بيانات فيها الوسطية، فيها حكم الإسلام بدون إفراط ولا تفريط، بدون تسييس، بدون تقيد برأي جماعة أو مذهب أو، إنما هو من القرآن والسنة
حرة يعني.
يجتمع عدد من العلماء ويتناقشون حتى يخرجوا بفتوى صحيحة وبحكم صحيح وببيان قوي ليبين للناس ما هم عليه.
لو في أحد المشاهدين حب يتصل بكم وتواصل معكم أين يذهب وكيف يتصل؟
الهيئة لها موقعها، لها هواتفها، لها مقرها، لها الأمين العام وله من يساعده.
في أي مكان هي دكتور؟
الهيئة لها مقر الآن في مدينة نصر، امتداد شارع مصطفى النحاس.
نعم. هل تذكر هاتفها يا دكتور بحيث لو أحد حب يتواصل عنده سؤال عنده شيء؟
لا أذكر الهاتف الآن يعني، لكن يعود إلى الموقع يجد إن شاء الله بيانات كافية
في موقع متكامل.
نعم.
ممتاز.
نعم.
طيب دكتور لو تكمل، إيه الخطة القادمة لهذه الهيئة دكتور؟
العمل على توحيد الكلمة.
نعم.
وجمع الصف. وأنه بعدما كان الناس يتسمعون السلفية الإخوان صار السنة الجمعية الشرعية من على الحق، نقول لهم كل هؤلاء بإذن الله على الحق وكلهم أهل سنة وجماعة. والخطوة العملية أن هؤلاء يلتقون جميعا وسترونه في المساجد وفي الفضائيات دون أن يكون بينهم أي عصبية ودون أن يكون بينهم أي خلافات. التقينا على الثوابت وتناسينا الفرعيات التي يختلف عليها ونتعامل معها بفقه الخلاف وأدب الخلاف حتى لا يكون هناك خلاف بإذن الله تبارك وتعالى. في الوقت الذي رأينا فيه أن أهل الباطل يجتمعون على باطلهم، كان ولا بد لأهل الحق أن يتوحدوا على الحق من أجل نصرة دينهم وتطبيق شريعتهم، وإن ذلك لكائن بفضل الله تبارك وتعالى.
ألا يكون هناك دكتور بعد إذن فضلتك محاولة أخرى لدعوة بعض مشاهير التكفير لعلهم يرجعوا عن هذا الفهم الغالي؟
نحن لا نعلم مشاهير
وبعض إخواننا الصوفية،
إنما نعلم يعني فلولا لا نستطيع الوصول إليها.
يعني معلش دكتور برضو بعض الألفاظ ممكن نذكرها، إحنا معنا الحلقات متسعة بإذن الله، قد بعض المشاهدين الكرام لا يعلم كلمة التكفير أو جماعة التكفير، وكذلك البعض قد لا يعلم الصوفية. لو فضلتك في دقيقة يعني تعرف المشاهد الكريم يعني إيه جماعة التكفير.
وأنا أحدثك عن وسطية الإسلام، أقول وسطية تنأى بنا عن تشدد التكفير وعن تفريط المتصوفة. التكفير هذا فكر نشأ بعد التعذيب الذي لقيه كثير من الشباب في محن الإخوان المسلمين في سجون عبد الناصر.
هذا بدأ من السجون.
نعم.
يعني من الذي أحدثه دكتور الآن فهمت من فضلاتك أن الذي أحدث فكرة التكفير أصلا الأمن بشدته وتعذيبه.
تعذيب الناس يقول الشباب المسلم هذا، نحن ما أردنا شيئا إلا أننا نحكم شرع الله، وهؤلاء يعذبوننا لأننا نريد تحكيم شرع الله. إذن هم لا يريدون تحكيم شرع الله، إذن هم كفار، وكل من رضي بذلك فهو كافر. وبدأ يتسع نطاق التكفير، ووجد ما يعرف بفكر شكري مصطفى والتنظيم وكذا، وقضية كانت سنة 77 ميلادية، ولكن في الوقت الذي تم اعتقال كثير
منهم. ألا تعتقد أنهم ضحايا دكتور؟ معلش، يعني ألا تعتقد أن هؤلاء ضحايا للتعذيب والشدة والقهر؟ والعقول تختلف دكتور.
في رسالتي التخصص الماجستير كانت عن شبهات التكفير والهجرة، نقلت فيها كلاما قيما عن الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه الصح والإسلامية بين الجحود والتطرف، ويذكر أسباب العنف وأسباب التكفير، فقال إن هؤلاء الشباب كانوا ضحايا للتعذيب وكذا وكذا، ثم قال وهذا لا يعني أننا نعفيهم من المسؤولية، فهم أيضا كانوا يعني عندهم من قلة العلم وندرة الفهم، وكان عندهم يعني عدم تجربة، وكان فذكر ما لهم وما عليهم.
نعم.
ذكر أسبابا كثيرة خارج عنهم وأسبابا داخلة فيهم، بحيث لا نستطيع أن نعفيهم البتة.
إذن دكتور، احنا نتكلم الآن عن مسألة وسطية الإسلام، وأن الإسلام دين الوسط الحقوق الفعلي. جاء السؤال الجميل عن الهيئة الشرعية للحقوق والواجبات، أن فضلتك قلت الحقوق والإصلاح أنها تمثل وسطية الإسلام.
نعم.
وأن تقبل كل متعاون وكل متصالح. هل تقبلون فقط المسلمين في هذه الهيئة؟
نعم، هي ليست لكل المسلمين، إنما هي لكبار الدعاة والعلماء.
هل سيكون هناك
طائفة نسميهم المتعاونين مع الهيئة؟
نعم.
لهم استشارات، لهم خبرات، هذا مستشار، هذا محامي، هذا مهندس.
ألا يكون فيه رابط بين هذه الهيئة، أو يعني تعاون بين هذه الهيئة وبين مثلا بعض شركائنا في الوطن النصارى؟
هذه الهيئة لابد أن يكون لها دور وكلمة في مثل القضايا الموجودة في الساحة، فهي تتكلم وتقول موقفنا من أهل الكتاب، موقفنا من الدستور، موقفنا من العلمانية والعلمانيين.
إذن هي بيانات واضحة،
وسنوضح الحق الذي ندين لله عز وجل به. شيء وضحناه وشيء يأتي تباعا. وقضيتنا الآن هي قضية تطبيق الشريعة، على أنه إن لم تطبق الشريعة فما قيمة الثورة التي قامت؟
وهل قامت الثورة لتطبيق الشريعة دكتور؟
لا يعنينا أنها قامت، هي يعني الآن ممكن تبقى تغيير أشخاص أو أنظمة، هذا لا يعنينا نحن المسلمين. أما نحن المسلمين فالذي يعنينا أننا نصلح الدنيا بالدين، وقد جربنا القوانين الوضعية على أكثر من 100 سنة، فلم نجن منها إلا المرة والحنظل والذل والهوان والهزيمة، فلم يبقى إلا أن نطبق شرع ربنا عز وجل كي ترى الدنيا الهناء. الشريعة بشموليتها بكمالها، الشريعة التي جاءت لتحقيق مصالح العباد، لماذا تهجر هذه الشريعة؟ أيظنون أن الله عز وجل يظلمهم أو يحيف عليهم؟
سبحانه.
أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون.
إذن دكتور، بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة نتكلم، تبدأ الحلقة بالكلام عن وسطية الإسلام، ونبدأ تباعا بإذن الله في شرح هذا الكتاب القيم. بارك الله فيكم وشكر الله لكم، وأنتم أيضا مشاهدين الكرام شكر الله لكم على طيب المتابعة. نلتقي بكم بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
شرعتنا للخلق جميعا، منهجنا يشفي الأسقام، والسنة فينا عنوان بسماحة دين الإسلام. شرعتنا